بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث في شرح ما يتيسر من الآج الرومية. قال المصنف رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذه علامات الأفعال. إذا وجدت الكلمة مبدوءة بقد فاعلم أنها فعل، فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ الوجهان، يمكن تدخل على الفعل الماضي وهذا يدل على التحقيق، ويمكن أن تدخل على الفعل المضارع وهذا يدل على تقليل غالبا وعلى التحقيق أحيانا. قد يعلم الله الذين يخالفون منكم، هذه للتحقيق، لكن قد يجيء محمد، هذه للتقليل. قد أمر فلان بكذا وكذا للتحقيق، وما في وجه آخر، لا يوجد وجه آخر. إذن قد لا تدخل على الأسماء، وطبعا من باب أولى لا تدخل على الحروف، وإنما تدخل على الأفعال. تدخل على الفعل الأمر؟ الجواب لا. تدخل على الفعل الماضي؟ الجواب نعم. تدخل على الفعل المضارع؟ الجواب نعم. ما دلالتها إذا دخلت على الفعل الماضي؟ التحقيق قولا واحدا. ما دلالتها إذا دخلت على الفعل المضارع؟ التقليل غالبا والتحقيق أحيانا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وهو يعلم سبحانه بدون شك، بدون شك في ذلك. طيب، والفعل يعرف بقد والسين وسوف، ماذا يسمى هذان الحرفان؟ يسميان حروف التنفيس، وأحيانا يسميان حروف التسويف، السين وسوف. السين يقولون إنها للأقرب من سوف، سوف أبعد، سوف أسافر يعني بعد مدة، سيجيء محمد يعني بعد قليل، يعني بعد قليل، فهي تدل على التنفيس. بعضهم يرى أنها حرفان، أنهما حرفان للتنفيس، وبعضهم يرى أنهما حرفان للتسويف. أما السين فأقرب من سوف مدة، هذا كما يقول أهل اللغة. والسين وسوف لا يدخلان إلا على الفعل المضارع، لا تدخل على الماضي ولا تدخل على فعل الأمر، فهما خاصان بالفعل المضارع، هذه السين وسوف. وأما تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، فاعلم بارك الله فيك أن تاء التأنيث أنواع، أحيانا تكون اسما وأحيانا تكون حرفا. فأما إن كانت اسما فليست المقصودة هنا، عفوا، فهي الضمير، فهي الضمير إذا كان للمخاطبة، مثل أقبلت يا فاطمة وذهبت يا هند، فإن التاء الموجودة هذه هي تاء التأنيث، ولكنها كما ترون متحركة هنا. طيب، أما تاء التأنيث الساكنة فهي التي يقصدها المصنف هنا، وهي حرف تدخل على الأفعال الماضية فقط ولا تدخل على غيرها، وتدخل في آخر الفعل الماضي. قامت هند وحضرت دعد وسافرت فاطمة إلى آخره. طيب، قال الله، يعني إذا قلت قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، التاء هنا ساكنة ولا متحركة؟ هي ساكنة في الأصل، ولكنها لالتقاء الساكنين حركت، فسواء كانت بقيت على سكونها أم حركت لالتقاء الساكنين. فإذا عندنا التاء بأنواعها، متى ما وجدت التاء موجودة في آخر الكلمة فاعلم أن هذه الكلمة فعل ماضي. طيب، عندنا يعني تاءات أخرى؟ نعم، عندنا تاء الفاعل، وهي ثلاثة أنواع. تاء الفاعل ثلاثة أنواع: تاء المتكلم، وتاء المخاطب، وتاء المخاطبة. تاء المتكلم، وتاء المخاطب، وتاء المخاطبة. طيب، هذه التاء يعني يسمونها تاء الفاعل، ولا تلحق إلا الفعل الماضي، لا تلحق إلا الفعل الماضية. وكذلك تاء التأنيث الساكنة لا تلحق إلا آخر الفعل الماضي. يوجد عندنا تاء حرف ومتحرك وعلامة للفعل أيضا. تاء متحركة علامة للفعل وهي حرف وليست اسما، وليست اسما، وهي التاء التي تلحق أول الفعل المضارع إذا كان المقصود به المخاطبة. المخاطبة انتبه، أنت تقومين يا هند، فالعلامة هذه قد تكون في أول الكلمة في أول الفعل المضارع، وقد تكون في آخر الفعل الماضي. أعني التاء، أعني التاء، أنت تقومين يا هند، ولا بد أن تكون المقصود بها المخاطبة بالنسبة للفعل المضارع. لأن عندنا تاء أحيانا تكون دالة على الغائب، مثل هند تقوم، تقوم، أو أنت تقوم، فلا بد أن تكون المقصود بها المخاطبة، المخاطبة، فهي تلحق الفعل المضارع وهي دلالة على أن الكلمة فعل. المهم أن التاء الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، والتاء إذا كانت اسما بأنواعها لا تلحق إلا الأفعال. قال ابن مالك: بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، يعني ينجلي الفعل بواحدة من هذه العلامات الأربع. أعيدها مرة ثانية، هي بتاء فعلت، يعني تاء المخاطب مثلا أو تاء الفاعل عموما، وأتت يعني تاء التأنيث الساكنة، المقصود تاء التأنيث الساكنة، ويا افعلي هذه ياء المخاطبة ولا تلحق إلا الأفعال أبدا، ويفعلي، ونون أقبلن هذه نون التوكيد لا تلحق إلا الأفعال كما ذكرنا لكم في اللقاء الماضي. طيب، ونون أقبلن فعل ينجلي. الآن عندنا ثلاثة أنواع من الأفعال، فما علامة الفعل الماضي، وما علامة الفعل المضارع، وما علامة فعل الأمر؟ كيف يتبين لنا أن هذه الكلمة فعل ماضي؟ أما الفعل الماضي فعلامته قبول التاء، سواء كانت تاء الفاعل أم كانت تاء التأنيث الساكنة، ولا تقع إلا في آخره. هذا الفعل الماضي، تقول ضربت وضربت 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 وضربت، هذه التاء دليل على أن الكلمة التي لحقتها فعل ماض، فالتاء فالفعل الماضي علامته قبول التاء، قبول. قال ابن مالك: وماضي الأفعال بالتاء مز، يعني ميز الفعل الماضي بقبوله التاء في آخره، سواء كانت للفاعل أم كانت للتأنيث. طيب، أما علامة الفعل المضارع فهي قبوله للم، قبوله دخول لم، ولا وقبول السين، وقبول سوف، قبول لم وقبول السين وقبول سوف. إذا قبلت الكلمة دخول واحدة من هذه العلامات فهي فعل مضارع، ولا يقع الفعل ولا تقع هذه الأدوات إلا قبل الفعل المضارع، ولا يصح أن تدخل لا على الماضي ولا على فعل الأمر ولا على الأسماء، طبعا من باب أولى، من باب أولى. ولذلك قال ابن مالك أيضا: فعل مضارع يلي لم كيشم، كيشم. طيب، في بعض الأحيان تدل الكلمة على معنى المضارع ولكنها لا تقبل دخول لم، وفي بعض الأحيان تدل الكلمة على معنى الفعل الماضي ولكن لا يقبل التاء، وفي بعض الأحيان، إلى الآن ما ذكرنا فعل الأمر لكن سنذكره ثم بعد هذا نعود إلى هذه الأمور الثلاثة المستثناة، في بعض الأحيان تدل أو يعني تدل الكلمة على معنى الأمر، على معنى الأمر، ومع ذلك لا يقبل علامة الأمر التي سأذكرها بعد قليل. فماذا نفعل في هذا الأمر؟ ننظر بعد قليل بعد أن نذكر لكم علامة فعل الأمر. علامة فعل الأمر مكونة من أمرين: الدلالة على الطلب وقبول نون التوكيد، لا بد من أمر الأمرين مجتمعين: واحد، الدلالة على الأمر، اثنين، قبول نون التوكيد. قولك مثلا: اضربن، هذه قبلت النون ودلت على الأمر، ودلت على الأمر. طيب، إذا قبلت النون ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع كما ذكرنا قبل قليل. طيب إذا لم تقبل النون ودلت على الأمر فهي اسم فعل أمر، مثل صح ومثل نزالي ومثل دراكي ومثل جلاسي وما شاكل ذلك، ومثل ما بمعنى اكفف وصه بمعنى اسكت. طيب إذا دلت الكلمة على معنى الفعل المضارع ولم تقبل نون التوكيد، لم تقبل نون التوكيد أو لم تقبل دخول لم عليها، لم تقبل دخول لم عليها، فإنها حينئذ اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع. مثاله: وي بمعنى أتعجب، أوه بمعنى أتوجع، أف بمعنى أتضجر. هذه كلها تدل على الفعل المضارع ولكنها ما تقبل دخول لم عليها فهي اسم فعل مضارع. طيب الفعل الماضي أو ما يدل على الزمن الماضي هل يوجد منه يعني ما يدل على الزمن الماضي ولا يقبل علامة الفعل الماضي؟ قال نعم، يوجد مثلا هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، هذه كلها تدل على الزمن الماضي ولكن ما تقبل التاء، لا تقبل تاء التأنيث ولا تاء الفاعل. فهذه علامات الأفعال، جمعها المصنف هنا في بعض العلامات فقال: الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، ومع الأسف لم يأتي بعلامة لفعل الأمر، لم يأتي بعلامة لفعل الأمر. ولكن فعل الأمر كما أخبرتكم لا بد من اجتماع علامتين فيه حتى يدل على الأمر. هذه علامات الأفعال. ننتقل بعد هذا إلى قول المصنف: والحروف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الحرف. كيف تعرف أن الكلمة حرف؟ تعرف يا أخي وبارك الله فيك بطريقة، وهي أن تجرب علامات الأسماء، فإذا قبلت الكلمة علامة من هذه العلامات فهي اسم، ما قبلت انتقل إلى علامات الأفعال، جرب عليها، فإذا لم تقبل علامة من هذه العلامات فهي حرف. وهناك طريقة ثانية، وهي أن تنظر إلى المعنى، فإن كان للكلمة معنى في نفسها كما ذكرت في بداية أو في قبل حلقة أو حلقتين، إن كان للمعنى، إن كان الكلمة معنى في نفسها غير مقترن بزمن فهي اسم، إن كان للكلمة معنى في نفسها مقترن بزمن فهي فعل، إن كانت الكلمة ليس لها معنى في نفسها وإنما معناها فيما تدخل عليه فهي حرف، فهي حرف، والله أعلم بالصواب. ولذلك قال المصنف هنا: والحروف ما لا يصلح معه، لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الحرف، فما كان كذلك فهو حرف والله أعلم بالصواب. الأصل في الحروف يا إخواني، الحروف أنواع، حروف منها تختص بالدخول على الأسماء وهي حروف الجر وإن وأخواتها، وحروف تختص بالدخول على الأفعال وهي لم، يعني الجوازم ونواصب الأفعال، الجوازم ونواصب الأفعال، وحروف مشتركة، وحروف مشتركة تدخل على الأسماء وعلى الأفعال. والحروف المشتركة هذه مثل همزة الاستفهام وهل في الاستفهام، فإنها يمكن أن تدخل على الأسماء ويمكن أن تدخل على الأفعال، والأولى طبعا دخولها على الأفعال، الأولى دخولها على الأفعال، ولكنها قد تدخل على الأسماء وقد تدخل على الأفعال، والله أعلم بالصواب. ننتقل الآن إلى قضية جديدة بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الحديث في باب يعني علامات الأسماء وعلامات الأفعال وعلامات الحروف، والعلامة للحرف هي علامة عدمية، علامة الحرف علامة عدمية، وهي أن تجرب عليها علامات الأسماء فإذا قبلت خرجت، وإذا أو تجرب عليها علامات الأفعال فإذا قبلت خرجت، وإذا لم تقبل علامة من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال فهي حرف بدون شك. ننتقل بعد هذا إلى حديث المصنف عن الإعراب، والآن دخل بنا في باب الجمل، في باب الجمل، لأن الإعراب والبناء خاصان بالجمل. ولا تعرف أن هذه الكلمة مبنية ولا معربة ولا أنها فاعل ولا أنها مفعول به ولا أنها مبتدأ ولا أنها خبر إلا إذا كانت في جملة، إذا كانت في جملة، وهذا قول المصنف هنا: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. الإعراب هو تغيير. بعضهم يعرف الإعراب وبعضهم يعرف المعرب، والمسألة في هذا سهلة. إما أن تعرف بشيء معنوي وإما أن تعرف بشيء محسوس. الذين يعرفون بشيء محسوس هم الذين يعرفون المعرب، والذين يعرفون بشيء معنوي هم الذين يعرفون الإعراب. فالمصنف هنا اعتمد الناحية المعنوية فقال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. الكلم طبعا جمع كلمة أو اسم جنس جمعي للكلمة، واسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء في المفرد، مثل كلم وكلمة، وشجر وشجرة، وتمر وتمرة، إلى آخره. طيب، فإذا وجدت أن الكلمة بسبب ما يدخل عليها من العوامل، مرة تكون مرفوعة، مرة تكون منصوبة، مرة تكون مجرورة، مرة تكون مجزومة أيضا، فاعلم أن هذه الكلمة معربة. وإذا رأيتها ثابتة في كل أحوالها مهما تغيرت العوامل عليها، فاعلم أن الكلمة مبنية، أن الكلمة مبنية. لذلك يعني تستطيع أن تقول هذا الجدار مبني لأنه لا يتحرك، أما المعرب فإنه يتحرك آخر، يعني تتغير حركته. تقول: جاء رجل ورأيت رجلا ومررت برجل. جاء لما جاءت في محل رفع، عفوا، رجل لما صارت فاعلا صارت مرفوعة، لما صارت مفعولا به صارت منصوبة، لما صارت دخل عليها حرف الجر صارت مجرورة. دليل على أن كلمة رجل معربة وليست مبنية لتغيرها بسبب تغير العوامل. طيب، يقولون إن كلمة حيث مبنية، ويجيزون فيها أن تقول: جلست حيث زيد جالس، وتقول: جلست حيث زيد جالس، وتقول: جلست حيث زيد جالس، ومع ذلك يعدونها مبنية. مع ذلك يعدونها مبنية مع أنها تغيرت حركتها. فهل عندنا من مخرج من هذه المشكلة؟ الجواب نعم، لأننا حددنا لك هنا أن يكون سبب التغيير هو بتغير دخول العوامل. العامل هنا في حيث لم يتغير، لأنك تقول: جلست حيث، وجلست حيث، وجلست حيث. طيب، فما الذي تغير؟ قال: التغير في لغات العرب بس، لأن بعض العرب وهو الغالب الكثير يبنيها على الضم، ومنه قول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يقل ومن حيث. لكن بعض لغات العرب وهي أقل منها درجة يجعلها مبنية على الفتح فيقول من حيث، وبعضهم يرى أنها بالكسر، وهذا قليل، أنها مبنية أيضا على الكسر. إذن الإعراب المعتد به أو التغير المعتد به هو ما كان بسبب دخول العوامل، أما ما لم يكن بسبب دخول العوامل وإنما هو بسبب اختلاف لغات العرب فهذا لا نعده من المعرب، وإنما نعده مبنيا، وإنما نعده مبنيا. هذا قول المصنف: الإعراب هو تغيير في الآخر أو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا وتقديرا. بقى الذين عرفوا المعرب قالوا: المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. والمسألة في هذا سهلة والحمد لله رب العالمين. قولها: الإعراب تغيير في أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. لفظا انتهينا منه، تقديرا سنذكره بعد الفاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد توقفنا في ما مضى من الوقت عندما انتهينا من الحديث في الإعراب الظاهر في الكلمة، ومثلنا له بقولنا: جاء رجل ورأيت رجلا ومررت برجل. فإن كلمة رجل هذه تغيرت أحوالها، مرة صارت مرفوعة وعلامة رفعها الضمة، ومرة صارت منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، ومرة صارت مجرورة وعلامة جرها الكسرة. الآن ننتقل إلى الإعراب التقديري. الإعراب التقديري أحيانا تكون الكلمة لا تظهر عليها علامة الإعراب مطلقا لأنها مقصورة مثلا، أو لأنها متصلة بياء المتكلم. مثلا تقول جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، موسى هنا معرب لكنه مرفوع بضمة مقدرة، رأيت موسى منصوب بفتحة مقدرة، مررت بموسى مجرور بكسرة مقدرة. طيب ليش ما يا أخي ما تقول إنه مبني ما دام ما تغير حاله؟ أقول لك لأن هذه الكلمة اسم، والأسماء الأصل فيها الإعراب، ولا تبنى إلا إذا شابهت الحروف، وهذا ليس بينه وبين الحروف أي شبه كلمة موسى، فنقول هو معرب صحيح لكن علامات تقديرية، علامات تقديرية. طيب هذا نوع مما تقدر عليه جميع علامات الإعراب. النوع الثاني مما تقدر عليه جميع علامات الإعراب هو المضاف إلى ياء المتكلم، مثل هذا كتابي ورأيت كتابي وقرأت في كتابي. هذا مبتدأ، كتاب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة للياء. ليش؟ قال لأن الياء هذه لا يقع ما قبلها إلا مكسورا، لا يقع ما قبل ياء المتكلم إلا مكسورا، ولذلك إذا دخل عليها فعل يجيئون بنون الوقاية حتى تقي الفعل من الكسر، لأن الفعل لا يكسر. معي يا أحبابنا؟ طيب هذه تقدر عليها جميع علامات الإعراب. بعضهم هنا قال المضاف إلى ياء المتكلم اكتسب البناء من إضافته إلى الياء لأن الياء مبنية فهو مبني، بعضهم يرى ذلك، لكن الصواب أنه معرب، وأنه معرب بحركات مقدرة ومنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا بالنسبة للمضاف إلى ياء المتكلم. بعضهم يرى أنه بمنزلة بين المنزلتين، لا هو معرب ولا هو مبني، بل قسم مستقل بنفسه اللي هو المضاف إلى ياء المتكلم. لكن نعود مرة ثانية فنقول لا، بل هو معرب ومعرب بعلامات مقدرة. طيب أحيانا يكون الإعراب التقديري، يكون الإعراب التقديري في بعض الأحيان، فمثلا الفعل المضارع، لا اترك الفعل نبقى في الأسماء، الاسم المنقوص مثل القاضي والساعي والداعي والمرتجي وإلى آخره، هذه مختومة بياء وما قبل الياء مكسور، هذه تسمى أسماء منقوصة أو ناقصة، هذه تظهر عليها العلامة الإعرابية في حالة النصب، أما في حالة الجر وفي حالة الرفع فلا تظهر عليها العلامة. تقول جاء القاضي ورأيت القاضية ومررت بالقاضي، في حالة الرفع وفي حالة الجر ساكنة ولكن الحركات مقدرة عليها، وهذا يقولون التقدير للثقل وليس للتعذر في الأسماء المنقوصة، للثقل. طيب الفعل المضارع المختوم بالواو أو بالياء تقدر عليه العلامة الإعرابية في حالة الرفع فقط، تقول محمد يدعو ربه ومحمد يرمي عدوه في حالة الرفع، فأما إذا جئت بالنصب فإنها تظهر الفتحة فتقول محمد لن يدعو الشيطان مثلا، أو لن يدعو عدوه، وتقول لن يرمي أحبابه، ظهرت عليها الفتحة. طيب في حالة الجزم، ها في حالة الجزم نحذف حرف العلة، تقول لم يدعو ولم يرمي ولم يسعى، واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما، هذا في الفعل المضارع المعتل الآخر وسيأتينا بيانه إن شاء الله. طيب فإذا قد تكون العلامة المقدرة مطلقا يعني في كل الأوقات رفعا ونصبا وغيره، وقد تكون في بعض الحالات كما رأيتم وكما مثلنا في حالة الاسم المنقوص، حالة الاسم المقصور والفعل المضارع المعتل الآخر والكلمة المضافة إلى ياء المتكلم والكلمة المضافة إلى ياء المتكلم. ونكون بهذا أنهينا الحديث عن الإعراب الظاهر والإعراب المقدر. طيب، البناء المبني هو الذي لا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، ولم يذكر هذا الكلام ابن آجر الروم رحمه الله، لم يذكر المبني، لكن اكتفاء بالمعرب قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، معناه عكسه هو المبني. المبني أو البناء هو عدم تغيير أواخر الكلم بسبب ما يدخل عليه من العوامل. طيب، تقول جاء من أحبه ورأيت من أحبه ومررت بمن أحبه. من هذه اسم موصول، وقد جاءت ساكنة في الأحوال الثلاثة رفعا، جاء ورأيت جاءت ساكنة، ومررت جاءت ساكنة، معنى هذا أنها كلمة مبنية ولا تتأثر بما يدخل عليها من العوامل. ومن اسم موصول مبني لا يتأثر بما يدخل عليه من العوامل، فهذا هو المبني. والمبنيات نعدها لكم لا بأس لتكون نافعة، وهي المبنيات هي 1، طبعا الحروف كلها مبنية بدون استثناء، لا يوجد حرف إلا وهو مبني. 2، الضمائر كلها مبنية، لا يوجد ضمير إلا وهو مبني. 3، أسماء الإشارة، سأعود إلى أسماء الإشارة بعد قليل. الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، هذه هي أنواع المبني، بل زد عليها أسماء الأفعال وأسماء الأصوات. كم صارت؟ 8. نعيدها مرة ثانية. 1، الحروف كلها مبنية. 2، الضمائر. 3، أسماء الإشارة. 4، الأسماء الموصولة. 5، أسماء الشرط. 6، أسماء الاستفهام. 7، أسماء الأفعال. 8، أسماء الأصوات، وهذه قليلة الاستعمال، أسماء الأصوات، أسماء الأصوات قليلة الاستعمال. طيب، هذه كلها مبنية. نعود إلى بعض الأسماء التي ذكرتها لكم وقلت إنها مبنية. عندنا في أسماء الإشارة لفظان، وهما هذان وهاتان، تكون في حالة الرفع بالألف وفي حالة النصب والجر بالياء، فهل هي معربة بهاتين الصورتين أو مبنية؟ خلاف، لكن الصحيح أنها معربة. خلاص، هذان وهاتان ترفعان بالألف وتنصبان الجران بالياء، والبقية كل أسماء الإشارة مبنية. طيب، الأسماء الموصولة يوجد فيها لفظان بل 3، اللذان واللتان وأي. أما أي فقولا واحدا معربة إلا في حالة واحدة، أي قولا واحدا معربة إذا كانت موصولة أو إذا كانت استفهامية أو إذا كانت شرطية. نبدأ بأي، أي معربة مطلقا إلا في حالة واحدة فقط، إذا كانت اسما موصولا وقد أضيفت وحذف صدر صلتها، كقول الله عز وجل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتي. اعلم بارك الله فيك أن كلمة أي هنا في محل نصب مفعول به، ولم يقل أيهم. ليش؟ قال لأنها اسم موصول مضاف وقد حذف صدر صلتها، لأن التقدير والله أعلم أيهم هو أشد، وقد أضيفت إلى كلمة هم، فهي هنا مبنية. فيما عدا ذلك كلما رأيت أي فأعربها، قال الله عز وجل فأي الفريقين أحق بالأمن، هذه استفهامية. وقال الله عز وجل أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكقولك مثلا أي رجل قابلت، أي رجل، ومررت بأي رجل، بأي رجل مررت، فهذه أي معربة. بقينا في الذي، في اللذين واللتين. اللذان واللتان رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء، أهما معربان أم مبنيان؟ خلاف، والصحيح أنهما معربان، يعني إعراب المثنى، إعراب المثنى. بقية الأسماء كلها مبنية، كلها التي ذكرتها لكم، التي ذكرتها من الثمانية، ثمانية الأمور هذه من المبنيات، والله أعلم بالصواب. طيب انتهينا من باب المعرب والمبني، أو مما يتحدث فيه المصنف في باب المعرب والمبني. قال المصنف: وأقسامه أربعة. أقسام ماذا؟ الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى الإعراب، لأنه ما تحدث عن المبني، لم يتحدث عن المبني. فقال أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها، لا يوجد جزم في الأسماء. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها، لأن الخفض خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال، ولا يوجد عندنا اسم مجزوم. طيب ما تقولون في من وفي مهما؟ أليس الساكنة الآخر تقول جاء من أحبه مثلا، أو سافر من أوده، ورأيت من أوده؟ ألا ترى أنها ساكنة الآخر، ونحن نقول أن الجزم خاص بالأفعال ومن هذه اسم موصول؟ الجواب عن هذا أنها هنا مبنية وليست مجزومة، في فرق بين الجزم والبناء. فالجزم علامة إعراب، والسكون علامة بناء. الجزم علامة إعراب، والسكون علامة بناء. فالجزم المقصود به هنا علامة من علامات الإعراب، ولا تقع في الأسماء، ولا تقع في الأسماء. طيب رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، وقد مثلنا بأمثلة عديدة لكن لا بأس. تقول هذا زيد، ورأيت زيدا، ونظرت إلى زيد. فهذه أخذت العلامات الإعرابية ثلاثة، وهي الرفع والنصب والجر أو الخفض كما عبر صاحبنا هنا. وللأفعال من ذلك ثلاثة أمور. تقول يقوم محمد، يقوم، ومحمد لن يقوم، ومحمد لم يقم. فهذا يقوم فعل معرب، وقد تحرك بالحركات الثلاث، وهي الرفع في قولك يقوم لأنه ما لم يتقدم عليه ناصب ولا جازم، والنصب في قولك لن يقوم لأنه تقدمت عليه لن، والجزم في قولك لم يقم لأنه تقدمت عليه لم الجازمة، ولا يوجد فيها خفض في الأفعال. أحيانا في آخر البيت من القصيدة تحركه بالكسر، لكنه ليس يعني من أجل أن الفعل يجوز أن تكسره. مثلا في قول زهير: أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم. لم تكلم، تكلم هنا فعل مضارع، تتكلم أصله، لم تتكلم أصله، دخلت عليها لم، ومع ذلك رأينا أن الفعل هنا عليه الكسرة كما ترون، ولكن لا نقول إنه مكسور، ولكن نقول من أجل الإشباع، لأنه لو قال لم تكلم ما عنده فرصة للإشباع، فحول السكون إلى كسرة. ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونتوجه إليكم بالأسئلة، أو تتوجهون أنتم بالأسئلة التي لديكم متعلقة بما في هذا الموضوع. تفضل.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. قلنا أن التقدير لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، هل يجوز أن يحمل التقدير هنا على العوامل؟
لا وحفظك الله، العوامل هي التي تؤثر بسبب دخولها، أما التقدير فما أظن يعني له وجه أن نحمله على أن يكون التقدير في العامل، يعني يكون العامل مقدرا. كان العامل مقدرا إلا في حروف الجر، أحيانا يكون حرف الجر يحذف ويقدر بس، يعني في مثلا يقولون في واو ربا إن الكلمة التي تأتي مجرورة بعد واو ربا هذه تكون مجرورة بحرف المقدر، لكن الصواب لأن المصنف هنا أراد بأن التقدير في علامة الإعراب نفسها، إما أن تكون ظاهرة علامة الإعراب أو أن تكون مقدرة. هذا الظاهر لي والله أعلم. نعم
صلح. جزاكم الله فضيلة الشيخ. ذكرتم أن حروف الخفض لا تدخل إلا على الأسماء.
نعم.
فما يوجه قول القائل سقطت من على شجرة؟
أي بارك الله فيك. هذا أحيانا في ربما تحدثنا فيها أو لم نتحدث، ما أدري إذا ما توسعنا في هذا. يقولون بعض حروف الجر تستعمل أحيانا حروفا وأحيانا أسماء، كالكاف مثلا. الكاف يقولون تأتي بمعنى مثل، على تأتي بمعنى فوق، فحينئذ يجوز دخول حرف الجر عليها لأنك ضمنت الحرف الذي هو في الأصل حرف، ضمنته معنى اسم آخر فجاز دخول حرف الجر عليه. ومنه قول الشاعر غدت من عليه، يعني من فوقه بعدما تم ظمؤها، وهذا يستشهدون به. وكذلك لو تقول مثلا في الكاف أو في غيرها، يعني هي حروف مجموعة أظنها خمسة حروف تأتي أحيانا أسماء فتدخل عليها حروف الجر لأنها تحولت دلالتها من الحروف إلى الأسماء. نعم
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. قلنا في مثال اللي هو الكلمات المعربة ولكن تقديرا منع من ظهور العلامة عليها الاستثقال أنها تكون معربة، فهل في كلمة قاضي مثلا أو كلمة ليالي إن حذفنا الياء فنقول مثلا مررت بقاض من القضاء، حذفنا الياء فهل هنا تكون معربة تقديريا أم؟
نعم بارك الله فيك، هذا سؤال جميل جزاك الله خير عليه. إذا قلت مررت بقاض فكيف تعربها؟ تقول مر فعل ماض والتاء فاعل والباء حرف جر وقاض اسم مجرور بحركة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، الساكنان هما الياء هذه التي استثقلت عليها الحركة فسكنت، والساكن الثاني هو التنوين. فلما اجتمع التنوين والياء والياء حرف علة ومتطرفة حذف الياء، فالحركة مقدرة على الياء المحذوفة. وبارك الله فيك، سؤال جميل. نعم طيب، إذا أنا أسألكم ما دام أنتم ما سألتم أو توقفتم في السؤال، توجد بعض الكلمات مبنية ومع ذلك تتغير حركة آخرها، فما توجيه ذلك وما هذه الكلمات؟ من يعرف؟ كلمة مبنية ومع ذلك تتغير حركة آخرها، فما هذه الكلمة وما توجيهها؟ تفضل.
الكلمة هي كلمة حيث.
صحيح.
وتوجيهها حسب لسان العرب.
يعني أن طيب، هل تحكم عليها بأنها مبنية أو معربة؟
لا هي مبنية.
لكن
توجه، يعني يوجه رفعها أو خفضها أو نصبها حسب
لغات العرب. أي وليس هذا لأن الكلمة نفسها،
ليس هذا لأن الكلمة نفسها معربة.
هذا كلام حق وبارك الله فيك. صحيح. بارك الله فيك. وجزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.